بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لا نزال نعرض لكلام الإمام الشوكاني رحمه الله والمتعلق بقصة صلح الحديبية التي وقعت في السنة السادسة من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى مكة من المدينة مع أصحابه، حيث رأى صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أنهم هو وأصحابه يطوفون ببيت الله تعالى محرمين، وأنهم ساقوا معهم الهدي، وأن منهم المحلق ومنهم المقصر. وعلم أن هذا وحي من الله جل وعلا، لذلك خرج إلى مكة، وعند مشارف مكة في الحديبية بركت ناقته صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الذي حبسها هو حابس الفيل عن مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بأنه لا تأتيه قريش بشيء تعظم فيه بيت الله إلا قبله منها. وجرت مفاوضات بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش، حيث بعثت قريش بديل بن ورقاء، ثم بعثت من بعده مكرز، ثم جاء من بعدهم سهيل بن عمرو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فشاع في جيش المسلمين أن عثمان قتلته قريش، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه تحت الشجرة على أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يفروا. ثم جاء سهيل بن عمرو وأبرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يضعوا الحرب بينهم 10 سنين، وأن يخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العرب، وأن من ارتد من المسلمين ثم لجأ إلى قريش فإن قريشا لا ترده، وأن من أسلم من قريش وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يرده. وكان في هذا الصلح ما أثار مواقف عند بعض الصحابة رضوان الله عليهم، حيث ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قريشا وقبل الدنية في دينه، لكن ذلك كله كان بأمر من الله جل وعلا، حيث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يتصرف في شيء من عنده، بل إنما هو مأمور فيما يتصرف فيه، كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يبرم الصلح مع سهيل بن عمرو، وإذا طليعة ومجموعة من أوباش أهل مكة خرجوا يريدون أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عليهم فتوقفوا وأخذوا عن بكرة أبيهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم. وفي هذا أنزل الله تعالى قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. وكنا قد وقفنا عند هذا الموضع من كلام الإمام الشوقاني، قال: ظاهره أنها نزلت في شان أبي بصير، والمشهور في سبب نزولها، يعني ظاهره أن هذه الآية نزلت في شان أبي بصير، وفي الحقيقة إن شان أبي بصير كان متأخرا، وهذه الآية نزلت يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية، عندما تقحمهم وهجم عليهم جماعة من كفار مكة. قال: والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، قال: وأخرجه أحمد والنسائي أيضا من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه بإسناد صحيح، أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنزلت يعني هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. كما تقدم، وقيل في نزولها غير ذلك. قال: على وضح على وضع الحرب 10 سنين، يعني كان من بنود المهادنة أولها أن اتفق المسلمون أن اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على أن يضعوا الحرب فيما بينهم 10 سنين. هذا هو المعتمد عليه كما ذكره ابن إسحاق في المغازي، وجزم به ابن سعد أي في كتابه الطبقات، وأخرجه الحاكم من حديث علي رضي الله عنه. قال: وقع في مغازي بن عائذ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه كان سنتين، يعني إن الاتفاق سنتين، لكن هذا قول مرجوح. وكذا وقع عند موسى بن عقبة، قال: ويجمع بأن 10 سنين هي المدة التي وقع الصلح عليها، والسنتين هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها، لأنه بعد عامين نقضت قريش العهد، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن باغتها وبادرها بفتح مكة. قال حتى وقع نقضه على يد قريش. وأما ما وقع في كامل ابن عدي يعني في كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي وفي مستدرك الحاكم وفي الأوسط من المجمع للطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن مدة الصلح كانت 4 سنين فهو مع ضعف إسناده منكر، لأنه خالف ما رواه الثقات مخالف للصحيح. قال وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين، يعني إذا أردنا أن نبرم عقدا مع غير المسلمين هل نبرمه على الإطلاق أو لا بد من تحديد مدة؟ هذا ما أراد بيانه، وبين أنه لا بد من تحديد المدة، واختلف في مقدار المدة، فذهب بعضهم إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جعل المدة 10 سنين ولا تزيد عن 10 سنين، وبعضهم جعلها أقل من ذلك 2 أو 4 سنين، لكن الذي تؤيده الأدلة وترجحه أن المدة 10 سنين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز فيها المهادنة تجوز المهادنة فيها مع المشركين، فقيل لا تجاوز 10 سنين على ما في هذا الحديث. قال وهو قول الجمهور. وقيل تجوز الزيادة يعني على 10 سنين، وقيل لا تجاوز 4 سنين على ما في هذا الحديث، وقيل لا تجاوز 4 سنين، وقيل 3، وقيل 2. قال والأول هو الراجح يعني 10 سنين. قوله عيبة مكفوفة أي أمرا مطويا في صدور سليمة، يعني مما جاء في الصلح أنهم يضعوا الحرب 10 سنين وأن يكون بينهم الأمر عيبة مكفوفة يعني هدنة لا تقوم على غل ولا حقد ولا حسد، أي أمرا مطويا في صدور سليمة، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها، والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم. قوله وإنه لا إغلال ولا إسلال، فسر الإغلال والإسلال، قال لا سرقة ولا خيانة يعني بينهم، يقال أغل الرجل أي خان. أما ما يذكر في الغنيمة أخذ الغنيمة قبل أن تقسم يسمى غلول، من الفعل غلة لا من الفعل أغلة. قال أما في الغنيمة فيقال غلة بغير ألف، والإسلال من السلة، قال وهي السرقة، وقيل من سل السيوف، وقيل من سل السيوف، والإغلال من لبس الدروع. وهذا المعنى أورده أبو عبيد في كتابه الغريب لكنه وهاه، والمراد أن يامن الناس بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرا وجهرا. قوله وامتعضوا منه أو امتعضوا منه. قال بعين مهملة وباد معجمة، أي أنفوا وشق عليهم، يعني هذا الشرط الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. قال الخليل: معض بكسر المهملة يعني العين، والضاد بكسر المهملة والضاد المعجمة. معض بكسر المهملة والضاد المعجمة من الشيء، يعني معض من الشيء، وامتعض أي توجع. توجع منه. وقال ابن القطان: معض يعني شق عليه وأنف منه. قال: ووقع من الرواة اختلاف في ضبط هذه اللفظة، فالجمهور على ما هو على ما ها هنا او على ما هنا، يعني معض بالميم والعين والضاد اخت الصاد. قال: والاصيلي، اي وفي رواية الاصيلي والهمداني، وكلهم من رواة كتاب الامام البخاري رحمه الله، جاءت العبارة عندهم قال بضاء مشالة. هكذا عندكم؟ وإيش يقصد بقوله ضاء مشالة؟ ها؟ ماذا يريد بكلمة بضاء مشالة؟ ها؟ هو العرب عندها إشكال في نطق الضاد والضاء، وكثيرا ما ينطقون الضاد ضاء، يقولون ضاد، وحتى يقال إنه سموا، يعني العرب، بأهل الضاء لأنهم لا ينطقون بها، وسميت لغتهم بلغة الضاد لأنهم لا ينطقون بالضاد وإنما ينطقونها ضاء. ومن أجل أن يفرقوا بين الضاء الضاد والضاء، وصفوا الثانية بأنها مشالة التي هي أخت الطاء، ومعنى مشالة يعني التي وضع عليها كالألف في كتابتها. نجد في رسم الضاد التي هي أخت الصاد لا يلحق بها ألف في وسطها، وأما الضاء الضاد أو الضاء الضاء، وأما الضاء التي هي أخت الطاء فيلحق بها ألف في وسطها، لذلك سميت بالضاء المشالة، فالضاء والطاء مشالتان، والصاد والضاد غير مشالتين. قال والأصيلي والهمداني بضاء مشالة، وعند القابسي امتعضوا أو امعضوا، امعضوا بتشديد الميم. قال وعند النسفي انغضوا بنون وغين معجمة وضاد معجمة غير مشالة. قال عياض يعني القاضي: وكلها تغييرات، حتى وقع عند بعضهم انفضوا بفاء وتشديد، وبعضهم أغيظوا من الغيظ، ولكن أصل الكلمة كما جاء على رأي الجمهور أنهم امتعضوا. قوله وهي عاتق، وهذا وصف لأم كلثوم بنت عقبة التي خرجت من مكة ولجأت إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تهاجر معهم، وجاء أهلها يطالبون بها فلم يردها النبي صلى الله عليه وسلم لأن العهد لم يشملها. قال قوله وهي عاتق أي شابة صغيرة، وجمعها عواتق، والعواتق هن ذوات الخدور، يعني اللائي في الغالب يبقين في البيت ولا يخرجن منه لصغر سنهن ولعدم تزوجهن. أي شابة. قوله فامتحنوهن أي اختبروهن فيما يتعلق بالإيمان باعتبار ما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطلاع على ما في القلوب، لأنه لا يطلع على ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. قال وإلى ذلك أشار بقوله تعالى الله أعلم بإيمانهن أي لكم الظاهر. قال وأخرج الطبري يعني في كتابه جامع التأويل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وأخرج الطبري أيضا وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا كان يمتحنهن والله ما خرجنا من بغض زوج، والله ما خرجنا رغبة عن أرض إلى أرض، والله ما خرجنا التماس دنيا. هذا الذي كانوا يمتحنون به. قوله قال عروة أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها قال هذا السند متصل، وقد جاء كما جاء في مواضع كثيرة في البخاري كما في مواضع في البخاري. قوله لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا، يعني في قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، هذه المسألة لم تأتي ضمن صلح الحديبية لكنها هي من آثار الصلح، ذلك أن المسلمين لما أبرموا الصلح مع قريش واشترطوا أن من ارتد من المسلمين وعاد إلى أهل مكة فإن أهل مكة يأخذوه ولا يردوه، وأن من هاجر من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يرده، جاءت صيغة العقد كما مر بنا ما من رجل منا، ولذلك لم يدخل النساء، فقد جاء بعض النساء مسلمات فقبلهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد منهن أحدا، ولما طالب أهلهن بين لهم أن العهد وأن الصلح لم يشمل النساء، لكن جاء في بعض الروايات أن صيغة العقد كانت ما منا من أحد، وهذه الصيغة تشمل النساء كما تشمل الرجال. لكن الله سبحانه وتعالى أبطلها في حق النساء لأنه لا يصلح هذا الشرط في حق النساء، فأنزل الله قوله فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وأنزل الله قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقوله فاسألوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. حدثت أحكام جديدة بالنسبة للمهاجرات من المؤمنات لا يرجعن إلى الكفار، ولذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم منهن أحد. وطلب الله تعالى من المؤمنين أن يمتحنوا المؤمنات، وقد مر بنا كيفية الامتحان بأن يسألوهم عن الشهادتين، وأن الذي حملهم على الهجرة إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله لا الهجرة إلى الدنيا. وأضافت الآية شيئا جديدا، وهو أن المسلمين الذين كانوا متزوجين بكافرات أسلموا لكن الزوجات لم يسلمن، أمرهم الله تعالى أن يطلقوهن وأن يفارقوهن، ولهذا قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقد مر بنا أن عمر رضي الله تعالى عنه كانت تحته امرأتين من الكافرات، الأولى اسمها قريبة بنت أبي أمية المخزومي، وهي أخت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. طلقها عمر امتثالا لأمر الله، وكذا طلق المرأة الثانية. فهذه الآية أنشأت أحكام جديدة في حق المرأة الكافرة التي لم تسلم وأسلم زوجها، فعلى زوجها أن يفارقها، وكذلك في حق الزوج الكافر إن كانت تحته امرأة مسلمة وجاءت مهاجرة فلا نردها إليه، بل إن النكاح يتوقف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي العاص بن ربيع رضي الله تعالى عنه، فإنه كانت زينب رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلمت، وزوجها أبو الربيع لم يسلم، ولما أسر يوم بدر أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحة، حيث استأذن المسلمين لما بعث زينب بقلادة لها كانت قد أهدتها إليها خديجة رضي الله تعالى عنها بمناسبة زواجها، ثم طلب من أبي العاص بن الربيع أن يرسل إليه زينب وأن لا يقربها، وجاءت زينب رضي الله عنها مع بقية المهاجرين. فالشاهد أن النبي فرق بينهما، وهكذا إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على الكفر فإنه يفرق بينهما حتى يسلم، فإن أسلم ولم تكن الزوجة قد تزوجت فإنها ترجع إليه بالعقد الأول. ولهذا قال هنا واسألوا ما أنفقتم، وهكذا طلب النبي صلى الله عليه، هكذا أمر الله جل وعلا أنه إذا فرق بين المرأة وزوجها، المرأة المسلمة وزوجها الكافر، فلزوجها أن يطالب بما أنفق عليها من مهر ونحوه، وكذلك للمسلمين أن يطالبوا الكفار الذين انتقلت الأزواج إليهم أن يطالبوهم بما أنفقوا. لكن الذي حدث أن الكفار طالبوا، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ما أنفقوا امتثالا لقوله وليسألوا ما أنفقوا. وأما المسلمون فأبى الكفار أن يردوا إليهم حقوقهم، لكن الله جل وعلا عوض المسلمين إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطيهم من الغنائم. وهذا الذي حدث، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر كان قد حجز نصف أرض الغنائم لينفقها على من فاته شيء من أزواجه إلى الكفار. قال قوله لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا، يعني قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، قوله قريبا قال بالقاف والموحدة مصغرا في أكثر نسخ البخاري، وضبطها الدمياطي بفتح القاف يعني على أنها مكبرة قريبة. قال وتبعه الذهبي وكذا الكشميهني، أي من رواة البخاري. وقال وفي القاموس بالتصغير يعني قريبة، وقد تفتح هكذا جاء انتهى يعني ما في القاموس. قال وهي بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وهي أخت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوله فلما أبى الكفار أن يقروا يعني بما أنفقه المسلمون على الزوجات الكافرات، أي أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى المسلمون من أول الغنائم. قال وقد روى البخاري في كتاب النكاح عن مجاهد في قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، قال من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن أو صدقاتهن وليمسكوهن، ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك. هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، يعني أن هذا أيضا من بنود الصلح. قال وروى البخاري أيضا عن الزهري في كتاب الشروط قال بلغنا أن الكفار لما أبوا أن يقروا بما أنفق المسلمون على أزواجهم كما في الآية، وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لم يردها المسلمون إلى زوجها المشرك، بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه. وكذا بعكسه، فامتثل المسلمون ذلك وأعطوهم، وأبى المشركون أن يمتثلوا ذلك، فحبسوا من جاءت إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليها. فلما نزلت الآية، أو فلما نزلت يعني هذه الآية، وهو قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أنزل الله هذه الآية ليعوض المسلمين الذين خسروا أموالهم التي دفعوها للزوجات الكافرات، بأن يعوضهم النبي صلى الله عليه وسلم من صلح أو من فتح خيبر. وقوله فعاقبتم أي أصبتم من صدقات المشركات عوض ما فات من صدقات المسلمات. وقوله وما يعلم أحد من المهاجرات، قال هذا النفي لا يرد ظاهر ما دلت عليه الآية والقصة، لأن مضمون القصة أن بعض أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فأبى أن يعطي زوجها المسلم ما أنفق عليها، فعلى تقدير أن تكون مسلمة، فالنفي مخصوص بالمهاجرات. قال فيحمل كون من وقع منها ذلك من غير المهاجرات كالأعرابيات مثلا، أو الحصر على عمومه، وتكون نزلت في المرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلا فهربت منه إلى الكفار، لكن كما مر بنا أنه لم يقع من ذلك إلا من امرأة واحدة. قال وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم، قال نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان، ارتدت فتزوجها رجل ثقفي، ولم ترتد امرأة من قريش غيرها، ثم أسلمت مع ثقيف حين أسلموا. يقول فإن ثبت هذا استثني من الحصر المذكور، نعم، أو يجمع يعني بين الحديثين بأنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك. ثم تعرض أخيرا للكلام على معنى الأحابيش، يقول هذه الكلمة وإن لم تأتي في النص لكن جاءت ضمن الكلام حول صلح الحديبية. قال لم يتقدم في الحديث ذكر هذا اللفظ، ولكنه مذكور في غيره في بعض ألفاظ هذه القصة. والأحابيش قوم حالفوا قريشا وسكنوا مكة على أن يعظموا بيت الله وعلى أن ينصروا من يظلم في بيت الله. قال أنه صلى الله عليه وسلم بعث عينا من خزاعة، قال فتلقاه فقال إن قريشا قد جمعوا لك الأحابيش، هذا محل الذكر، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشير علي، أترون أن أميل على ذراريهم، فإن يأتونا كان الله قد قطع جنبا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في أن يبدأ بقتال الأحابيش، لكن ورد في القصة أنه لما جاء الرجل من الأحابيش قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من رجل يعظمون بيت الله، وأمر أصحابه أن يثيروا الهدي بين يديه، فلما رأى الهدي كبر وقال يعني إن قريش صدت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما جاء من أجل القتال، وإنما جاء معتمرا، ولا يجوز لقريش أن تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من وصول بيت الله، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجل بلغ ذلك عنا قريشا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشير علي، أترون أن أميل على ذراريهم؟ فإن يأتونا كان الله قد قطع جنبا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال فأشار إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بترك ذلك، يعني عدم الخوض في مثل هذا الفعل، فقال امضوا بسم الله، أي فترك النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفكرة. قال والأحابيش هم بن الحارث ابن عبد مناه ابن كنانة وبن المصطلق من خزاعة والقارة، وهو ابن الهون ابن خزيمة، أي إن الأحابيش ينتسبون إلى هذه القبائل، وهي قبائل تلتقي مع قريش في بعض أجدادها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.